نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زاده، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني. دكتور هاني زاده، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. يعني فيما يتعلق بموضوعنا، هذا يعكس تحرك إيران على كافة الجبهات وفي العديد من المجالات للدفاع عن ثوابتها ومصالح الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال لك أخ محمد ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انطلاق الثورة الإسلامية حتى الآن كانت وما زالت تناصر كثير من القضايا المتعلقة بالأمتين الإسلامية والعربية، باعتبار أن الثورة الإسلامية لم تكن ثورة منحصرة ومحدودة في إطار ضيق أو في إطار جغرافية، بل هذه الثورة الإسلامية بنيت على أسس دينية وعلى أسس إسلامية ولها ثوابت ولها مبادئ، وهذه المبادئ هي ركيزة الجمهورية الإسلامية، والتي كانت الثورة الإسلامية منذ انتصارها عام 1979 حتى الآن موضوع القضية الفلسطينية كانت وما زالت في صلب اهتمامات القيادة الإيرانية. خلال السنوات والعهود الأربعة الماضية، إيران تحملت أعباء وأعياء كثيرة فيما يتعلق بدفاعها عن قضايا الأمة الإسلامية، وخاصة موضوع القضية الفلسطينية، وهي هذا موضوع هام جدا. القضية الفلسطينية قضية هامة ومصيرية تتعلق بكل الأمة الإسلامية والأمة العربية، والجمهورية الإسلامية منذ انطلاق الثورة الإسلامية في بادرة لم تكن لها أي سابقة في العالم، قامت بافتتاح السفارة الفلسطينية في عاصمتها طهران، وهذا يدل على أن الثورة الإسلامية لم تكن ثورة وطنية أو لأجل بعض المكاسب الاقتصادية، بل من أجل تصحيح الوضع الشاذ الذي كان سائدا قبل انتصار الثورة الإسلامية، باعتبار إيران إبان الحكم الملكي كانت حاضنة للكيان الصهيوني والقوى الاستكبارية، وبعد انتصار الثورة أخذت مسارا معاكسا، لأن الجمهورية الإسلامية هي جمهورية إسلامية ولها أسس ولها ثوابت، وسوف تدافع عن كل المستضعفين والمحرومين في أرجاء العالم بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية والفكرية.
طيب، كيف يعني تتلقى أمريكا وحليفاتها في المنطقة هذا التحرك السياسي الإيراني لنصرة الشعب الفلسطيني؟
يعني بالولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفاء الدول الأوروبية في المنطقة يريدون ويحاولون إلى جعل الكيان الصهيوني يسيطر عن كل جنبات الحياة السياسية وعن مصائر الشعوب في المنطقة، ولهذا السبب الولايات المتحدة قامت بالتجيش جيوشها وأساطيلها وكل ما لديها من قوة عسكرية للسيطرة على المنطقة، وجعل الكيان الصهيوني القوة المهيمنة على شعوب المنطقة، ولهذا السبب كانت الولايات المتحدة شعرت بخطر الجمهورية الإسلامية على مصالحها وعلى مصالح الكيان الصهيوني، وقامت بكيل الاتهامات و أيضا مؤامرات وحصار جائر وعقوبات على إيران لجعل إيران دولة معزولة عن محيطها الإسلامي، ولم يكن لديها صدى وتأثير إقليمي ودولي، ولكن ما حدث عكس ذلك، والجمهورية الإسلامية استطاعت من خلال وضع استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن تكون لديها النفوذ، واليوم محور المقاومة هو محور هام ويتصدى كل مؤامرات الولايات المتحدة وأجناب الولايات المتحدة في المنطقة.
طيب، لماذا يعني نلاحظ اليوم إيران بهذه القوة بهذه الإمكانيات؟ يعني هذا الدعم الشعبي ليس فقط في داخل إيران بل في خارجها، لماذا لا تضم بعض الدول في المنطقة صوتها إلى صوت إيران، قوتها إلى قوة إيران، وباقي دول محور المقاومة والممانعة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهي تشاهد استمرار المجازر الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني؟
أنا من المؤسف، وهذا سؤال هام ومصيري، يتعلق بالأوضاع السائدة في المنطقة. الآن الأنظمة العربية باتت تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ضغط الولايات المتحدة، لأن هذه الأنظمة ليس لديها مقاومات، ليس لديها ديمقراطية، ولا تحترم آراء شعوبها، ولا تحترم أي من المعارضة التي تريد تصحيح الوضع الشاب في الدول العربية. فلهذا السبب هذه الدول لا تستطيع أن تقدم ثمنا لأن تكون إلى جانب الكيان الصهيوني، وتحدد أن تكون إلى جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درعا للمخاطر التي تأتي من الدول الغربية ضد تلك الأنظمة. فلهذا السبب هذه الدول تخشى من نصرة الشعب الفلسطيني، لأن هذه ومصايرة الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني له ثمن، وإيران دفعت الثمن. اليوم عندما نرى أن الحصار المفروض على إيران والعقوبات المفروضة، وهنالك عشرات من الأجهزة الإعلامية تكيل كيل الاتهامات، وأيضا الأكاذيب ضد الجمهورية الإسلامية، هذا بسبب دعم إيران للقضية الفلسطينية. والأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة والعالم ترى بأن إذا ما قامت بمساعدة الشعب الفلسطيني وسارت مع إيران في تشكيل جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فهذا له ثمن. هذه الدول لا تستطيع أن تدفع هذا الثمن.
طيب دكتور، ماذا يعني برأيك تأكيدات إيران على الوقوف على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضيها؟ يعني هل أمريكا تسعى للضغط على إيران حتى في مجال استخدام القوة ضدها؟ ربما يعني يمكن أن تستخدم القوة ضدها، يعني هل هناك توقعات بهذا الشأن؟ ماذا ستكون النتائج باعتقادكم في ظل امتلاك إيران لقوة دفاعية هائلة؟
يعني حقيقة استراتيجية إيران مبنية على أسس الصمود والمقاومة في وجه التهديدات الأمريكية. إيران لديها قوة ردعية هائلة في كل أطراف إيران، لديها نفوذ في المنطقة، والولايات المتحدة تريد من خلال استخدام القوة أن تقوم بإخضاع الشعوب والدول في المنطقة ومنها الجمهورية الإسلامية. ولكن إيران استعدت أن تمضي قدما فيما يتعلق بدعم كل القضايا الإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية، ونحن ما نشاهد أكثر من 4 أشهر الآن أهالي غزة يعانون من القصف العشوائي الصهيوني، ولا نرى أي صوت من أي جهة، أي دولة أو أي حكومة في العالم لنصرة الشعب الفلسطيني. اللهم هنالك إيران ومحور المقاومة، أقوم إيران قدر المستطاع تقديم الدعم اللازم. حتى إيران كانت وما زالت قدمت الكثير للشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وسياسيا وإعلاميا، ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد إركاع إيران وإخضاع إيران ومنع إيران من التواصل مع محيطها الإسلامي ومحيطها العربي، وخاصة القضية الفلسطينية. ولكن موضوع استخدام القوة العسكرية أصبح شيئا من الماضي، والولايات المتحدة غير مستعدة لخوض معركة عسكرية مع إيران، لأنها تدرك تماما بأن الكيان الصهيوني سوف ينهار إذا ما قامت الولايات المتحدة بأي مجازفة أو أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية. ولكن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها الدولي عبر مجلس الأمن الأمم المتحدة وعبر حلفائها للضغط على إيران ومنعها من مواصلة عملها الرامي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية.
لكن هناك من يقول دكتور بأنه يعني لكن إيران ستبقى تدفع ثمن كبير على هذا الموقف، يعني المواجهة ربما مع الولايات المتحدة لا تكون عسكرية لكن المواجهة الاقتصادية وعلى بقية الأصعدة ماضية ومستمرة، وإيران تدفع ثمن كبير جراء الحصار الظالم الذي تفرضه الولايات المتحدة. وطبعا نحن نعلم الولايات المتحدة ما مدى الحظر الذي تفرضه على إيران، ما مدى عمق الحظر الذي تفرضه على إيران. برأيكم ما الذي يمكن أن نقوله في مواجهة مثل هذا الكلام؟
هذا صحيح، لأن الاستغلالية في ظل الظروف الراهنة والوضع السائد في العالم له ثمن، وإيران مستعدة، والشعب الإيراني أيضا متفهم بالنسبة لموقف إيران الإنساني والإسلامي في مجمل القضايا الإقليمية والدولية. بطبيعة الحال كل دولة تتخذ مسار مستغل وبعيدا عن إملاءات الدول الخارجية فعليها أن تدفع الثمن. لا ننسى أن الشعب الجزائري قدم مئات الآلاف بل مليون ونصف المليون من الشهداء من أجل الاستغلال وطرد الاستعمار الفرنسي. هنالك الشعوب ناضلت وقدمت كثير من
الشعب
الشهداء،
الفيتنامي أيضا،
الشعب الفيتنامي أيضا شعوب
ملايين الشهداء،
ملايين الشعب الفيتنامي طيلة عدة سنوات قدمت كثير من القتلى. فهذا الاستغلالية لها ثمن، وعلى الشعوب أن تدرك بأن هذا الثمن في مواجهة التهديدات الخارجية وأيضا النزعة الاستعمارية. والاستغلال بطبيعة الحال هو يجب أن يكون هنالك ثمن للاستغلال في الرأي والقرارات السيادية في داخل البلاد، لأن الولايات المتحدة والدول الغربية ما زالت تريد فرض شريعة الغاب على كل الشعوب في العالم.
طيب سؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بدفاع إيران عن الثوابت وباقتدار، برأيك ما مستقبل هذه المواجهة؟ يعني إلى أين ستنتهي أصلا؟ هل ستنتهي باعتبار أن الصراع بين الخير والشر لم ينتهي على مدى التاريخ؟ منذ أن خلق الخير والشر ومنذ أن خلق الإنسان هذا الصراع موجود.
نعم صحيح، الصراع موجود بين الخير والشر، ولابد أن تكون الشعوب التي تريد أن تغف إلى جانب الخير وتكون شعوب مستغلة ولها ثوابت وأسس، لابد أن تدفع ثمن وتناضل وتكافح وتقدم الشهداء وتتحمل الضغوطات والأعباء والأعياء. هذه الأمور بطبيعة الحال هي دارجة في كل الشعوب الحرة. والشعب الإيراني حينما انتفض على النظام الملكي كان مدركا بأن هذه الثورة سوف تغير التاريخ وتغير الاستراتيجية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولهذا السبب إيران متفهم وتحمل الكثير ابتداء من المؤامرات والمحاولات الانقلابية والحرب المفروضة والحصار. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية سوف تمضي قدما فيما يتعلق بتحرير الأراضي الفلسطينية وتدفع الثمن من أجل تحرير الإنسان والإسلام والشعوب الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.